الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم افتح علينا ما تفلين وحسن أخلاقنا بحلم، سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. يقول سيد الشريف أحمد الرفاعي رضي الله عنه: أي سادة، ما قلت لكم إلا ما فعلته وتخلقت به. يرمي لهذا إلى أمر مهم، أن على من يتصدى للدعوة والإرشاد أن يخشى كل الخشية من الوقوع في مغبة قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فهو يبرز في هذه الكلمة أنه حريص إن شاء الله كل الحرص أن لا يقول لطلابه ومريديه شيئا لا يكون قد بدأ به نفسه. طبعا المسألة فيما بينه وبينه، أما بينه وبين الله عز وجل فهو يرفع كفيه بالتذلل والافتقار: يا رب تقبل. لكن بينه وبين الناس: أنا عندما أطالبكم بشيء قبل أن أطالبكم به أنا أطالب به نفسي، فلا حجة لكم علي، لكن ولله الحجة البالغة. ثم قال: إذا رأيتم واعظا أو قاصا أو مدرسا، هذه كلمات متقاربة. الواعظ هو الذي يأتي بالرقائق، والقاص هو الذي يأتي بالحكاية التي فيها يعني عبر وعظات، والمدرس هو الذي يعلم. فخذوا منه ماذا نرى من هذا الواعظ والمدرس والقصاص والقاص، خذوا منه كلام الله تعالى، ما كان متفقا أو كان مستمدا من كلام الله تعالى مرحبا، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك نرحم به، وكلام أئمة الدين الأئمة الإعلام، كلام علمائنا الثقات كالإمام الشافعي والإمام النووي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة ومن جرى على منهجهم من الاستقامة والرشد، الذين يحكمون عدلا، والذين يقولون حقا. واطرحوا ما زاد، كل ما خرج عن كلام الله وكلام رسوله وما مضى إليه الأئمة الأعلام ومن مشى في سلكهم من ما استناموا به من كتاب الله تعالى ومن هذه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مخالفة. وما تجاوز ذلك من آراء شخصية وأفكار ذاتية وغير ذلك، هذا لسنا في شأنه. واطرحوا ما زاد. ثم صرح بأشد من ذلك فقال: إن أتى بما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن جاء بشيء يزيد به على ما جاءنا به رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا به كتابي والسنة، فما تجاوز الكتاب والسنة يضرب به وجهه. هذا كلام من؟ من هو شيخ أحمد الرفاعي؟ إمام أهل التصوف في الطريقة التي تسمى الطريقة الرفاعية. شوفوا الإمام وشوفوا الأدعياء، نحن مع كلام الإمام. الحذر الحذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره ينحرفون عن نهجه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال كلاما يتضمن عتابا، لكن هذا الكلام بالنسبة له يتضمن عتابا للمريدين، وبالنسبة لنا يتضمن مآسي. كان العراق أخاذة المشايخ، يعني مولدا عذبا، كل ما جلت في أماكنه تجد هنا عالم وهنا عالم وهنا إمام. العراق كان ينبوع حضارة، الأئمة كلهم يعني نالوا من العراق، أئمة الحديث أئمة الفقه كلهم جاءوا من العراق، عاصمة الدولة الإسلامية قرون. وغيبة العارفين فيها دفن كثير من الأولياء والصالحين. الشيخ عبد القادر الجيلاني وين في العراق؟ سيد أحمد الرفاعي وين في؟ الإمام جنيد بغدادي وين في؟ الشيخ منصور كرخي وين في؟ وغيبة العارفين، هذه هي العراق، واليوم أصبحت مرتعا للخنازير يخربون فيها وينتهكون فيها الحرمات. أسأل الله أن يطهرها من المسلمين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفرة والمفسدين. وعملاءهم ما تقوم كل من راح. الله الله بمتابعته، إذا ماتوا منهجهم لم تموت، مذاهبهم لم تموت، كتبهم لم تموت، الكنوز التي تركوها لنا لا تزال موجودة بفضل الله عز وجل. اخلفوهم بحسن التخلق، كونوا من بعدهم متخلقين بما كانوا يتخلقون به، اعقبوهم بصحة الصدق، كونوا صادقين في اتباعهم، في السير وراءهم، في انتهاج تلك المناهج الصحيحة السليمة الطاهرة النقية. لا تلبسوا ثوب قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لا، أي إخواني، هنا يستحضر صورة هؤلاء الذين كانوا يلتفون من حوله ويجلسون في موعظته ويصغون إلى دروسه وينهلون من توجيهاته، هؤلاء غدا سيقفون هم وهو وهو بين يدي الله عز وجل. يأمل الشيخ أن تكون هذه المجالس حجة له ولهم بين يدي الله، لا حجة عليه وعليهم بين يدي الله، فيقول لا تخجلوني غدا بين يدي الله سبحانه، لا نصاب غدا، لا نصب غدا بالخزي، نقول شيئا ونفعل شيئا، المنهاج في واد والسلوك في واد آخر. وقد سبقكم أصحاب الأعمال المرضيات، هذا مجال التنافس، هذا ميدان التنافس، وهناك سوف تلقى ترى إذا انجلى الغبار أخذت تحتك الحمار، فبتشوف إذا مو مين معك الآن لأنه غبرة تقريبا سينكشف كل شيء. يا رب استرنا وأحسن ختامنا وعاقبتنا. يقول كل نفس، يا جماعة هذا الكلام زين، ثم لكم أرجو الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المنتفعين، من المنتفعين به. كل نفس، ما قال كل يوم، ماذا قال؟ هذا النفس الذي يصعد ويهبط، أنت يا أخي الكريم مجموعة أنفاس، كل نفس يمضي خلاص هذا جزء منك، هذا راح. كل نفس من أنفاس الفقير، الفقير السالك إلى الله عز وجل، المستشعر فقره إلى غناه، أعز من الكبريت الأحمر، أندر من النادر. الكبريت الأحمر يعني بيقصد الكبريت الأحمر الشيء الذي لا وجود له، هو أقل، لأن لن يعمل خلاص ذراع انتهى. فإذا فات لا تتسبيل إلى تعويضه. لذلك يقول إياكم وضياع الأوقات، فإن الوقت سيف إن لم يقطعه الفقير قطعه. وهذا صحيح، كم قطعت من أعمارنا اللهو والنسيان والكلام الفارغ، وأضعنا أنفسنا وراحت اليوم اللي أرجع استدرك بالاستدرك عن وظيفة اليوم. أسأل الله أن يرزقنا حسن الاستفادة من الوقت بما يقدمنا إليه زلفى. قال تعالى ومن يعشق، أي من يغفل عن ذكر الرحمن، نقيض له الشيطان فهو له قلب. مثلا عندك هذا القلب، هذا النار إذا ما لمأت بالماء امتلأ بالغبار والأوساخ، بمعنى أن قلبك هذا إذا لم تشغل بالله تربص به الشيطان فحط خرطومه في قلبك وبدأ يوسوس إليك بما يصرفك عن الله هنا وهنا. لاحظوا إخواني، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هيك قال كثيرا، قال قديش هذا؟ قال كثيرا، وقال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. من يغفل عن ذكر الله يأتي الشيطان فيستولي عليه ويوجهه إلى المنعطفات. إذن ينبغي أن تكون دائما في حالة الذكر، يعني دائما ما تكون لها لا يا حبيبي، السبحة ليست هي الذكر، السبحة عداد الذكر، وليست كل الأذكار هي على العداد. أنت مطلوب منك أن تكون دائما في ذكر. كيف تكون دائما في ذكر؟ معقول؟ إذا بتقرأ كتاب الأذكار للإمام النووي تجد أنه الـ 24 ساعة لازم يصير بينهم 40 ساعة ليس هو الذكر، لأنه ما في حركة إلا ولها ذكر. دخلت المسجد في ذكر، خرجت من المسجد في ذكر، دخلت البيت في ذكر، خرجت من البيت في ذكر، نمت في الفراش في ذكر، استيقظت من الفراش في ذكر، بدأت بالطعام في ذكر، خلصت من الطعام في ذكر، بدأت خليت الأغنية الخلاء في ذكر، خرجت الخلاء في ذكر، أنت دائما في ذكر، ركبت السيارة في ذكر، نزلت في ذكر، ودائما أنت في ذكر عليكم السلام. أنت تكون ملك بس من أمسك، هذا فضلا عن أمراضك في الصباح والمساء، فضلا عن أنه والله لما لبست الرداء الجديد شو بدي أقول، نظرت إلى المرأة ما أصدقون، فضلا عن أنك دائما ينبغي أن تكون مع الله. قال عليكم بالأدب مع من تذكر، وعليك بالأدب مع نفسك ومع غيرك. ثم الحقيقة يعني صاحب العناوين مو ناس كثير بالمعنى، هذا العنوان الذين أحسن ربهم مو هم، لأن الكلام السام متواصل. حكي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال من لم يعرف ما لله عليه في نفسه ولم يتأدب بأمره ونهيه كان من الأدب في عزلة. أنا الكلام متصل بعليكم بالأدب. بعد الآية بنحط نقطة نفتح مقطع جديد. مريض الأمر. إيش هو الأدب الآن؟ يبين الأدب. الأدب الهيئة التي ينبغي أن أكون عليها في الحالة التي أنا فيها. الهيئة التي ينبغي أن أكون عليها ظاهرا وباطنا في الحالة التي أنا فيها. أنت في الصلاة هناك أدب للصلاة، أنت مع أبيك هناك أدب ينبغي أن تلتزمه مع أبيك، أنت مع زوجتك هناك أدب ينبغي أن تلتزمه مع زوجتك، أنت مع ابنك هناك أدب ينبغي أن تلتزمه مع ابنك. هناك رجل من العامة أدب ينبغي أن تلتزمه مع هذا العامي، هناك رجل عالم كبير هناك أدب ينبغي أن تلتزمه مع هذا الرجل العالم الكبير. لكل مقام أدب يليق به يمكنك من حسن الاستفادة من الموقع الذي أنت فيه ويجعلك في هذا الموقع من الصالحين لا من المخطئين. فالشيخ يطلب منا قال عليكم بالأدب، فإن الأدب باب الأرب أي باب الوصول إلى الغايات والأهداف والمقاصد. فإن الأدب باب الأرب. حكي عن سعيد بن مسيب، تعرفون سعيد بن مسيب؟ رجل كبار التابعين، شيخ التابعين، ولد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث أو أربع سنوات، ونشأ نشأة علمية في جو من الصلاح والتقى، وصار إمام أهل المدينة. طبعا محدث فقيه مفسر فقيه جاهد ولد جهيد الحق، السلاطين كان هو سلطانهم، مهم السلاطين لا ما سلم نصيب، السلاطين يرجون رضاه، لكن كان الإمام يقول من لم يعرف ما لله عليه في نفسه ولم يتأدب بأمره ونهيه كان من الأدب في رسله. لكن الأدب هذا لا مثل ما ذكرنا قبل شوي، شو قلنا؟ أن تكون في الموقع الذي أنت فيه على الحال الذي ينبغي أن تكون عليه منضبطا في الهيئة التي أمر الله بها. هنا أدب نعم، كيف يكون أدب؟ أنت دائما أنت نايم بفرش تحط رأسك بالأكلام أنت مع الله، أنت مع زوجتك أنت مع الله، أنت مع أبنك أنت مع الله، وهو معكم أينما كنت. فلا تظن أنه بس في الصلاة أنت مع الله، لا، أنت في كل لحظة مع الله، فينبغي أن تكون معه، ينبغي أن تكون حاضرا، ينبغي أن يكون قلبك يقظا، ينبغي أن تكون متذوقا. قال من لم يعرف، هنا موضوع الخطبة، شو قلنا؟ العلم مهم، نتعلم، وهذا التعلم ينقلنا من إدراك الأحكام إلى معرفتها إلى تطبيقها. فإن من لم يعرف حق الله عليه في نفسه، ماذا أوجب الله عليك؟ الله تعالى كل شيء في كياني له، أنا عبد وسمعي وبصري هبة منه، والمال الذي بين يدي له استخلفني عليه، وصحتي من نعمتي، ما نشيء. أنا لا شيء، فكل شيء عندي له عندي، حتى الأنا أنا أمانة عند أنا. فأنا كتلة بلا الأدم، أوجدني وقال لي أنت عبد فكن عبدا. إذن أولا أن يعرف ما لله عليه، اثنين أن يطبق ما يعرف من حقوق الله فيؤدي ما ينبغي ويمتنع عما ينبغي الامتثال عنه. فمن لم يعرف ما لله عليه في نفسه ولم يتأدب بأمره ونهيه كان من الأدب ما فهم الأدب، لم يفهم الأدب الذي نعني. الأدب هو هذه المعاني، أن تكون حيث كنت كما ينبغي. الأدب أن تكون أينما كنت ومع من كنت كما ينبغي أن تكون. تكون مع رب العالمين في الصلاة، تكون مع زوجتك، تكون مع ابنك، تكون مع شيخك، تكون مع تلميذك، تكون مع جيرانك، تكون مع معلمك، حيثما كنت ما ينبغي أن تكون عليه من الحال والالتزام بالضوابط الشرعية، هذا هو الأدب. يعني لم يفهم بعد، لم يصل إليه الأدب هناك وأنت هنا أو بعيد هو. قال تعالى هنا أشار إلى مسألة من لم يعرف، إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذي يتقي الله حق التقى ويلتزم حق الالتزام ويكون وقافا عند الحدود هو من علم. الجاهل ماذا يعرف؟ يمشي ولا يعرف أنه تجاوز الخط الأحمر، لا يعرف. فأول خطوة إلى الله العلم، ولا يتقي الله ولا يكون وقافا عند حدوده إلا العالم الذي تعلم ما له وما عليه. ثم يقول سئل الحسن البصري، تعرف الحسن البصري سيد التابعين، كان في البصرة وهو الذي نشأ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضع من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون لها ولد، لكن الله سبحانه وتعالى جعل في صدرها بغى لكي ينهل من بركة أهل بيت النبوة. إمام التابعين وغيركم معاني قلب امتلأ خشية وحبا لله، ولد في المدينة، ذلك وين نشأ؟ في بيت النبوة. وشب في كنف الصحابي الجليل من ربى سيدنا، وسكن البصرة وكانت له هيبة عظيمة في القلوب، ولم يكن يخشى في الليل لما تلائم له مواعظ تهز الجبال والقلوب، لكن في القلوب أقسم الجبال. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى عندما سئل عن أنفع الأدب، سامي فسرنا ما هو الأدب، شو قال عليكم بالأدب، ثم بيّن أن الأدب مفتاح العلم عندما قال من لم يعرف ما لله عليه في نفسه، وأكد هذا المعنى بالآية القرآنية الكريمة إنما يخشى الله عباد العلماء. ثم جاء بعبارة للحسن البصري أنه سئل عن أنفع الأدب فقط، شو هو أنفع الأدب؟ نفس الكلام تبع سيد أحسن الرفاعي، بس بأسلوب آخر، التفقه في الدين. إذا لابد من العلم لابد من الفقه، فهو مفتاح الالتزام. إذا كنت لا تعلم كيف تلتزم، لماذا تلتزم وكيف تجتنب وماذا تجتنب؟ التفقه في الدين. من يريد الله به خيرا تفقه في الدين. والزهد في الدنيا، كمال العقل بالنسبة للإنسان المؤمن في الحقيقة هو أن يضع الأمور في مواضعها. عندما تكون الدنيا للدنيا فبئست هي، لأنها عندئذ هي سد بيني وبين الله تعالى وبيني وبين سعادة الآخرة. والدنيا كما تعلمون شوفي فان هات إجماع، شو صار عندك؟ 100 مليون مليار، 10 مليارات، بعدين روتشيلد لهو النسخ الجامع باسمه، كان من أغنى أنياء اليهود، دخل الخزانة تبعه مهما حتى صار في عدة غرف البعض، من غرفة إلى غرفة إلى آخر مكان مستودع تبعه، نسي المفتاح الباب، سكر، ما في مفتاح من جوا، فمات شائعا عطشانا ذليلا مهينا، وهو من أغنى الأغنياء. والله أغنى ولا أفقر؟ مات هات يلا هالمال خليه ينفعك. وكتار يعني بتعرفوا أكتر مني. لذلك ما قال، ماذا قال؟ العقل كل العقل والأدب كل الأدب، ألا تعلق قلبك بهذه الدنيا، فالدنيا ظل زائل، تصلح أن تكون دابة لتوصلك إلى هذا الفكر. لكن متى كثير من الناس جعلوا أنفسهم دابة لها، اليوم الناس جعلوا أنفسهم دابة للدنيا تقودهم إلى مهالكهم، بينما ربنا تبارك وتعالى قال لك هذه الدنيا لتكن لك، لا تكن أنت لها. كيف تكون لك؟ عندما تستعملها لسعادتك، لآخرتك، للبقاء، لدخول الجنة. أما إذا صارت الدنيا سببا لهلاكك، إذا هي لك ولا عليك؟ اليوم مساكين أهل الدنيا أنا لا أدري هو يخدمها أم هي تخدمه، هي خلقت لك، أتجعل من نفسك دابة لها. الله واحد جاب الجير في شطر حط الجير في المكتب جنب شكله كتلت حتى لياها وجوه السيد النجم في عاقب السلام. معلش فين معاملته؟ اما ما انت اجيت تبعه شو بيعرفه هو؟ هو بيدك بيع المحل وهات المصاري بتبيعه بتعطيه مصاري لك بعد سلام، مو هيك؟ تمام ولا لا؟ فبتطلع إذن الله إذن الدم يعرف بسك الدنيا. شو قال الإمام الشافعي؟ ومن يطلب الدنيا فإني عرفتها، وثيقة إلينا عذبها وعذابها شفنا أمها شوي. فما هي إلا جيفة مستحيلة، جيفة أنزل يعني فسخة، عليها كلاب همهن اجتذابها. اجتمع الكلاب عليها وكل واحد عم يقوم، فإن تجتنبها إذا بعدت عنها الجيفة كنت سلما لأهلها. لفت ما حدا بيعضك، وإن تجتذبها فأنا مع مين؟ نازعتك كلابها. قال الزهد في الدنيا. لم يرن الإمام الحسن البصري أن لا تكون الدنيا في يدك، إنما أراد أن لا تستعبدك الدنيا فتصرفك عما خلقت له، وأن تكون الدنيا عندك لما خلقت هذه الدنيا له في خدمة الهدف الأسمى وهو وصولك إلى الله وتحقيقك للسعادة الأخروية. السيد عثمان هل عارف أن تكون لديه الدنيا؟ لكن عرف كيف يتعامل معها، جعلها دابة تمضي به إلى الآخرة. سيد عبد الرحمن يعوف، سيد أبو بكر الصديق، كل هؤلاء كانوا عندهم تجارة وعندهم عمل. حتى إن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما استلم الخلافة كان هو عنده كان يبيع قماش أخو شيء الزاد كما يقولون، وضع قماش على كرسي النبي ينزل يشوف وين، والأم فقال له نكفيك موضوع عيالك ورزقك وعود لبيتك، وحطوا له راتب يكفيه للطعام والشراب. إذا كان يشتغل، ولكن لم تكن الدنيا تشغله عن ربه، بل كانت الدنيا خادما له في تقربه إلى ربه. والما هذه صار كم شغلين؟ الأدب الأول واحد التفقه في الدين، الثانية الزهد في الدنيا، الثالثة معرفة حقوق الله تعالى على عبده. أي هذا غير العلم، علمت الواجبات والحقوق والالتزامات ثم أخذت تمشي في هذا الطريق، عرفت أن هذا هو الخير وأن ذاك هو الشر، فأخذت الخير وابتعدت عن الشر. عرفت ما لله عليك فوقفت عند حدودك وواجباتك. أحد أئمة التصوف اسمه سهل بن عبد الله التستري يقول: من قهر نفسه بالأدب عبد الله بالإخلاص. فهمتوا ولا لا؟ أنا مفهمها شوي، بدها شوي ترجمة. من قهر نفسه الأدب أن تعرف حقوق الله وحقوق الخلق، وأن تعرف ما ينبغي أن تكون عليه حيثما كنت، ما يقولنا من شوي، أن تعرف ما ينبغي أن تكون عليه حيثما كنت ومع من كنت، هذا هو الأدب. طيب أنت مع أمك وأبيك شو لك كيف لازم يكون بالبر، ومع الله تعالى بالعبودية، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحب والطاعة، ومع ابنك بالرعاية والتربية والالتزام بما مسؤولياتك، مع زوجتك بحسن المعاشرة والمناصحة، ومع جيرك بالعدل والإنصاف وأن تؤتيه حقه، ومع أستاذك أو معلمك أو من تكون بين يديه بالأدب والإصرار والطاعة. هذا الشيء الناس صعبة عليهم الفعل. موسى وأن أكون مع كل من أقف عنده أو أكون تجمعني به الظروف أن أكون على تمام الأدب، هذا يحتاج إلى أن ألجم نفسي وأسيطر على ذاتي، أن تكون مع الله دائما بالذكر والتضرع، تدعم مع الله لا تغفل. قال اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم الملائكة. وقال اذكروني اذكركم اذكروا لي ولا تذكروني. ودائما من مريض تكون ذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغلو والآصال. ثم قال ولا تكن من الغافلين، معناه أي لحظة أكون فيها غافل أنا مخالف ولا تكن من الغافلين، أي لحظة أكون فيها غافلا أنا صرت مخالف، فكيف أنا بدي أجمع نفسي؟ فعلا هذا الأمر يحتاج إلى هيمنة والسيطرة على النفس والتحكم بلجام هذه النفس ألا تشدني إلى مخالفة الله عز وجل. قال من طهر نفسه بالأدب كان مع أمي وأبي كما قلنا، ومع والدي كما قلنا، ومع زوجتي كما قلنا، ومع عامة الناس كما قلنا، ومع العلماء كما قلنا، كل واحد عندنا. من كان قد ألجم نفسه وسيطر على ووجهها وقادها إلى ما ينبغي في كل موقع في كل موقع، هذا الإنسان عندما يقف بين يدي الله عز وجل كيف يقف؟ هذا يعرف حق الله ويقول سمعنا وأطعنا ويذوب إخلاصا لله عز وجل. هذا معنى قوله من طهر نفسه بالأدب، يعني من سيطر ولم يجعل الهوى يقوده بل هو الذي قاد هواه وسيطر على نفسه. قال عبد الله بالإخلاص ويعلم أن الله سبحانه وتعالى معه، يراه يسمعه طلع على خفايا نفسه، يعلم السر والأخفى. إذا كان يعلم هذا الشيء وهو أراد أن يكون مع الله بالأدب، أي أن يكون دائما مراقبا قلبه ألا يشذ في التوجه إلى الله عز وجل ذات اليمين وذات الشمال، دائما مع ربي سبحانه وتعالى. ومن الأدب أيضا الأدب مع المشايخ. الشيخ يحبنا مثل قال لك الله يرحمه، إذا رأيتموه دلوني عليه بأغسل قدمي. المراد هنا بالشيخ ليس المدرس، لا المرشد الذي يعرف كيف يعالج النفوس في المدارس الراقية، بعض قبل معاهد في غرفة يسموها باحث اجتماعي أو مرشد. هذا إذا وجد أي تطور في شخصية الطالب يجيبه، شو وضع البيت، شو وضع كذا، إذا صار في عنده أنانية، صار عنده كسل، صار عنده خمول، صار عنده عدوانية، صار عنده كذا، وحاجة من خلال بعض الدراسات النفسية. هذه محاولات يعني حتى الآن أثبتت جدوى بسيطة بالنظر إلى الهدف القريب الذي هم يريدون السير عليه. أما هدف المسلك المرشد لا ينحصر عند هذه النقطة، ويريد أن يصل بين قلب هذا الإنسان وبين روحه. لذلك يقرأ ما في النفوس. لا أعني بكلمة أنه هو عالم الغيب، لا، عنده خبرة بتربية النفوس وترويض النفوس الشموس اللي بجرد ويحسن كبح جماحها. وهذا عندما وصل إلى ذلك من خلال أمرين، أنا هنا سأخرج عن الموضوع قليلا لأصل إلى شيء مهم. كنا لما الجد أراد أن يقول لنا اليوم لن تصل إلى من هو المرشد الكامل، أكد على هذا المعنى بأساليب كثيرة وأعطانا الحلول. قال هذا بأواخر حياته الله يرحمه، قال هناك من يحسن السباحة، لكن ترى هل كل من يحسن السباحة يحسن فن الإنقاذ؟ وذكر قصة جرت له، قال أنا يعني كنت مرة، كان يسبح ما شاء الله الجد الله يرحمه، كان ماهر السباحة، ما رأيت، لكن ذكر لنا لأنه هو السباحة في البحر تعتبر لعب بالنسبة للسباحة التي كان يتقنها، وكان يسبح في الأنهر التي تكون يعني متدفقة الماء، تقطع النهر من ضفة إلى ضفة، ومن شو نهر دجلة، نهر دجلة مو في منطقة بغداد ولا في الموصل، لا، عند ينابيعي حيث تتفجر الينابيع وتتدفق بقوة. فقال مرة نزلت في الماء، تحمس أحد الشباب ونزل له، قال لما نزل نزل ما قاعد يسبح، وإذا رجل ما قاعد يسبح وإذا رجل يموت. قال فأنزلت في الماء متشبس لي بإيدي، ما سكني إيدي، لما سكني إيدي ما عاد في مجال بديله قلبي ياسر. فقال أنزلت في الماء حتى يتركني، فلما تركني مسكت من صدره من خلفه وصعدت به إلى الأعلى وألقيته على الأرض، وبدأ التنفس الصناعي المعروف بالنسبة للإنقاذ الغريق حتى عاد إلى وعيه. يذكر هذه القصة، وهذه القصة تحمل معاني أنا شممتها ولكن لا أقولها. يذكر بهذا الكلام أنه ليس كل عالم قادرا على التوجيه والتسليك، ينبغي أن يكون عالما قادرا على أن يعلم ويربي. فإذا ما كان عنده خبرة تربوية متينة قد يضيع طلابه. الآن نحن ندرس 4 سنوات في كلية الشريعة، يمكن 2 سنين كمان دبلوم وماجستير، بعدين بيقولنا تعالوا اعملوا دورة تأهيل تربوي، أحيانا سنة أكثر. نحن خلصنا وخدنا الدكتوراه وجابونا عملوا لنا دورة، الآن بيعملوها شهر 2 شهر دورة تأهيل تربوي، ولو أنهم أرادوا أن يعطوها حقها لاحتاجت إلى 1 سنة وأكثر. طيب أنا معي دكتوراه شو تعطيني دبلوم في التربية؟ قال كونك معك دكتوراه لا يعني أنك تستسلم تدريس، هذا يعني أنك تفهم المادة، مادة الاختصاص، لكن التدريس شيء آخر أكبر وأهم. فالشيخ هو الذي يربي ويسلك ويعالج آفات النفوس وأمراضها. هذا الإنسان عنده بخل، هذا الإنسان عنده جبن، هذا الإنسان عنده أنانية، هذا الإنسان عنده أثراء، يعني كيف يعاني هذا الجانب. فهو عندما أراد أن يعرف لنا من هو المرشد الكامل، قال هو أول شيء بما يتعلق بنفسه بتكون المرشد الكامل. قال هو الذي إذا جاءته الدنيا برمتها لم يفرح بها. ولو ذهبت عنه كلها تربيته فاحتجاجته حسن مالكم لم يحسن عليها. وإن أسنى الناس عليهم كلهم لم يطرب بفنانهم. ولو ذنه الناس كلهم لم يتألم بذنبهم. قال إذا رأيتم ذلوا ذلك عسى أن أغفر. هذا الكلام جانب من جوانب شخصية المرشد الكامل الذي صار لله قلبا وقالبا، ولم يعد للدنيا في قلبه مكان. اليوم كل الذين يتصدون للإرشاد وينصبون أنفسهم شيوخا علينا يعني يحتاجون إلى من يعالج أمراضهم، بدليل أنهم يتنافسون على المشيخة ويتسابقون إلى منصب الولاية، وكأنه هي المسألة عبارة عن مكسب دنيوي، وهي مكسب دنيوي، لأنه أنا أريد أن يكون لي حظ في قلوب الناس. عندما يموت هذا الجانب من نفسه عندئذ يكون قد سلك الطريق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى سيد أحمد الرباني البديل هو أن تقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم والأخ الصالح الذي يذكرك بالله إذا نسيت وينحرك النصيحة. هو مو قال على إرشادك بس يعني ما بيغشك. وبعدين في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتزام سننه وإرشاداته بديل إن شاء الله في تفصيلات. هذا الشيخ الذي يتحدث عنه هذا الرجل كن أجيبا معه. إيش يعني أجيب؟ يعني يسلمه المقبض لا تسلم عليه. طبعا مو عن عمر، مو مثل ما قالوا لو حط الصليب على صدره قل لا لا مضبوط وشغله قال شغله. هذا كلام ما رأينا، بل رأينا أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال إن أحسنت فأعينوني وإن أحتجوا فقولوني. الانقياد بعد أن عرفت أنه الشيخ الكامل المشي الذي سلك إلى الله عز وجل طريقا بينة واضحة المعاني تماما. هذا الذي تتشبث بإرشاداته وبنصائحه. نعم، الأدب معه هو أن تكون ممتثلا، لا أن تكون كثيرا التعقب والاعتراض فيما لا يمت به، أما فيما لك به علم لا يمت به. نضرب مثال عليها قصة سيدنا موسى. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه صبرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. السفينة لم يكن درويش مساكين، خرقها انتفت. إذا غرقت السفينة شو صار؟ ما عاد مشيها لم تعد سفينة ماتت. قال خرقتها يسوع؟ قال سيدنا موسى في هذه اللحظة لم يكن يملك إلا أن يعترف، لأن سيدنا موسى هنا يتعامل مع ماذا؟ مع الأحكام الشرعية، وعندما يكون مع الأحكام الشرعية هو لم يسيء الأدب، ولكن قال الحكم الشرعي الذي هو عليه. قال ألم أقل إنك لن تستطيع ما يستطيع؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تفرقني من أمري عسرا. حتى إذا لقي غلاما قد فقده، هذيك السفينة خرقتها تكون أتم سلمة طفل بريء. قال أقتلته أن جئت شيئا مكره، مو امرأة مكره. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما يصور أضاف إنا لن تستطيع ما يصور. قال إن سألتك عن شيء ما أشبهه أنا أطبق الشبع، إن سألتك عن شيء بعد أفضل الصحب قد بلغت من ذلك العزرة. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، قالوا تنزلوا عنكم يوم وقالوا معنا. طرف القرية فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، كلمة يريد أن ينقض يعني يكاد أن يهرس. فأطلق شلع تعبها صلح الجدار. هنا بكل أدب ما قالوا الجماعة ما ضيفونه ما اعترض، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأنه كان خطر ببالك أنت يعني. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أي سليمة من العيوب نصبا. فبهذه العملية ماذا فعل؟ نجى السفينة التي كان هؤلاء يعملون عليها، إصلاحها ما أكمل شيء، لكن لو بقيت هذه السفينة سليمة من العيوب كان أخذها كلها. يا سيدنا موسى هذه المسألة ما كان عارف. كان يتعامل مع الأحكام الشرعية الظاهرة، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وكان من شأن هذا الغلام أن يضل أن يكون في علم الله تعالى، لو عاش سيكون ضالا مضلا. الآن ما سوى شيء، والحكم الشرعي أنه قتل بريء، لكنه إنما قتل بماذا؟ بأمر من الله، إنقاذا لوالديه. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان يغلامين يتيمين في المدينة، ايش ذنبهم دول؟ أهل المدينة مضيفون كما لم يشي دخل، وكان أبوهما الصالح. تعرفون أبوهم؟ جد جد. شوف بركة صلاح الأب كيف تسري إلى نسله. كان أبوه صالحا، أراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. كل هذه الأمور ما اشتغل فيها من عندي، أي إنما كانت بتوجيه من ربها. أنت عملت عليك حاجتك مع السلام. فما لما بتكون أنت مع إنسان عارف ذو رؤية ربانية وتدرك أنه من الربانيين، لا ينظر فقط بعين الشريعة، ينظر بعين الشريعة والحقيقة معا. طبعا ما راح يكون مثل سيدنا موسى والخضر، لا، إنما لأنه هنا نحن لا نستطيع إلا أن نطبق أمر الشرع. إنما أراد ربنا تبارك وتعالى أن يعلم موسى عليه الصلاة والسلام أنك لست أعلم أهل الكتاب. المسؤولين المعلمين حسب علمهم أن إذا مين في أعلمهم؟
قال لا.
فأراد ربك أن يعلمه أن هناك من هو أعلم، وقال له عند مرج البحرين حيث تفقدان طعامهما هناك ستلتقي بهذا الرجل. قال العلم شو اليوم؟ فلما بلغا مجمع البحرين قال هذا، قال وجد المجمع لفي عمهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال فتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا بكما. قال أريد أن أذهب إلى الأسرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ به السبيل في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي. هذا البديع. فوجد عبدا من عبادنا قال ها وعي العلامة هنا تجد إنسانا سيكون. إذا كنت أنا الله جمعني مع إنسان من أحسن الصلاح والتقى والاستقامة والصفاء ورأيته منضبطا بأحكام الشريعة ويرى بنور الله عز وجل، فعندئذ يمكن ينبغي أن أكون متأديبا معه أنصار التوجيه ولا أشغل فكره بسرسرتي واعتراضاتي. شو قال؟ فإن من لم يحفظ قلوب المشايخ سلط الله عليه الكلاب التي تؤذي. لما بيكون معهم بالأدب ما بتعرف شو الله سلطان يسلط عليه. يكون معهم إما أن تكون متأدبا معه أو أن والمحروم هو من لم ينال بركة أهل الزمان. بس تلك من عاد لي وليا ما عاد إلا الأدب معه. ما فهم كيف ينبغي أن يكون مع شيخه بالأدب. أظن فهمت شو معنى الأدب مع الشيخ من خلال المثال الذي ذكرته. نكتفي اليوم بهذا القدر، وأظن أن الدرس يعني